إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول فضي بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أنبأنا أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري أنبأنا مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. هذه الفقرة إخواني في الله تتمة لفقرة أمس حول ما يتعلق ببعض حقوق الولاة والأمراء على الرعية، فمن ذلك الدعاء والدعوة لهم بالصلاح، الدعاء والدعوة لهم بالصلاح. وكان ذلك من هدي سلفنا، بل وذلك من أصول دعوة أهل السنة والجماعة. ونبه المؤلف رحمه الله تعالى على أن هذا المسألة قد تكون هي الفيصل بين صنيع المبتدعة وبين صنيع أهل السنة والجماعة، وذاك للآثار الكثيرة والأحاديث المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام على الصبر على الأئمة وإن جاروا وإن ظلموا، لأن بالخروج عليهم وبزعزعة الأمن وبإثارة القلاقل هذا لا يعود على الأمة إلا بالشر الوبيل، بالشر الوبيل وكذلك بالشر العظيم التي لا يحمد عقباه، الذي لا يحمد عقباه. فذكر الفضي بن عياض رحمه الله تعالى هذه العبارة، والتي قد تناولها العلماء قديما وحديثا بالاستحسان، قوله رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، أي لو كشف الغطاء وضمن لهذا الإمام بأن له دعوة مستجابة عند رب العالمين لأخبر عن نفسه بأن هذه الدعوة لا يدخرها وسيدخرها لولي الأمر، لسلطانه ولأميره، بأن يصلح الله جل وعلا. ولما طلب التعليل بيّن ذلك أن بصلاح الولي وبصلاح السلطان وبصلاح هذا الرأس سيصلح باقي الرعية ويصلح باقي الجسد. فيقول مؤلف: أمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم. وهذا كان حال سلفنا الصالح، الدعاء لولاة الأمور بأن الله جل وعلا يوفقهم وأن يسددهم وأن يجعل لهم البطانة الصالحة. فتخيل يا عبد الله، لو أنك في ساعة استجابة فدعوت الله جل وعلا بمثل هذه الكلمات: هذا يدعو وذاك يدعو وذاك وذاك، فإذ بالدعاء يصادف وقت إجابة فيستجيب الله جل وعلا لدعاء الداعين، فينزل هدايته وينزل رشده على هذا الأمير وذاك السلطان، فيتغير حاله من حال إلى حال. هل هذا يستبعد؟ لا يستبعد، فما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعسير، بأن الله جل وعلا يغير قلوب العباد من حالة إلى حال إذا كان اتخذ العباد الأسباب الشرعية. ومن ذلكم الدعاء، بأن الله جل وعلا يصلح الأمور ويصلح أحوال الراعي والرعية. فإن عجزت يا عبد الله، إن عجزت أو تقاعست أو قصرت أو ما استطعت، قال بعض يقول: ما أستطيع أن أدعو، ما أستطيع أبدا، هذا فعل وهذا ترك، قلبي ما يطمئن ولساني ما تنهض على أن أتمم أو تتمم بكلمات فيها الدعاء لذاك ولذاك من الأمراء لما نرى فيه من الظلم. فإن عجزت يا عبد الله عن ذلك فلا تأتي بالنقيض، لا تأتي بالعكس ألا وهو التعيير والتشير. فإن عجزت عن الدعاء لهم فاسكت، أقل ما يقال اسكت. أما أنك تحرض وتعير وتشعل الفتن ها هنا وها هنا، هذا يا عبد الله ليس سبيل الصالحين، بل هذا والله سبيل المفسدين، هذا هو سبيل المفسد. من أراد أن يفسد في الأمة فليفعل هذا الفعل، وهذا إخواني في الله هو فعل من خرج عن الأمة بالسيف، وهذا فعل الخوارج. والخوارج قد مر معنا قديما في دروس الماضية لو تذكرون أنهم على طوائف وأنهم على صور، ومن صورهم فرقة تسمى القعدية، فرقة تسمى القعدية، ذكرهم العلماء كما نبع ذاك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في التهذيب، وغير واحد من العلماء نبع على هذه الفرقة أن هي فرقة وإن أوقعت ووقعت السلاح في الأرض ورفعت أيديها عن السلاح لكنها ما أمسكت عن اللسان، فرقة السلاح ليست بيدها لكن ما بقي معه إلا اللسان، فما إن يصعد على المنبر إلا ويتكلم ويتكلم في المعايب ويتكلم كذلك في الأخطاء ويشهر بالعيوب حتى يثير العوام ويثير الدهماء ويثير السمج والهمج على ولاتهم، فتأتي الفتنة التي لا يستطيع أحد بعد ذلك أن يمسكها أو أن ماذا يمسك بخضامها. ولهذا قال من قال من علمائنا قال القعدية أشر، القعدية أشر. فبعض العلماء يجعل أن هذه الفرقة وإن كان البعض يراها أنها من أهون فرق الخوارج بأسا وضرا لأنهم ما أخذوا السلاح وإنما بالسنان باللسان، بعض العلماء يرى أن هذه الفرق هي شر الفرق. لماذا؟ لأن البعض يقول لأن السلاح ما يأتي إلا بعد اللسان، ما يأتي إلا بعد اللسان، لا يمكن لأحد أن يأتي من نومه أو يأتي من طرف الشارع ثم يمسك السلاح ويهيج ويخرج على الأمة، لا، ما يأتي هذا إلا بتحريض، يأتي بتحريض مسبق، تحريض ثم تحريض ثم تأتي ماذا الفتن الدوامة والفتن الذي لا تحمد عقباها. وكم أخوان نحدث ونطلب من العقلاء من كان له عقل ومن كان له دين أن ينظر في الواقع، ينظر في واقع الأمة، إن لم يستطع فقها وفهما للتمعن بنصوص السنة أو ينشرح صدره لأقوال العلماء من الربانيين من الراسخين في العلم ومن أقوال السلف الصالح، ما استطاع الأدلة الشرعية فهما، فعليك بالواقع، انظر ما الذي جاءت الأمة من هذا العبث والخروج عن فهم السلف وعن فقه السلف في التعامل مع الراعي والتعامل مع الرعية، ما رأينا إلا الدماء، ما رأينا إلا الفساد، ما رأينا إلا الفوضى، ما رأينا إلا انتهاك الحرمات والمحرمات إلى أمور ما لا يمكن، لو قرأها القارئ بإنصاف لقشعر قلبه ووقف شعره لعظم المآسي والمجازر الذي وقعت على أمة محمد، وما ذاك إلا بهذا التصرف، تصرف لا محسوب ولا معقول وخروج عن فهم السلف جر الأمة لهذا الوبال ولهذا الألم الذي لا يحمى، الذي ماذا نسأل الله جل وعلا أن يكف الأمة شر هذا البأس الذي وقع على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فشهد إخواني في الله، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل على أن على من كان على الجادة أنه إن كان لك دعوة فيا عبد الله فلا تنسى أن تدعو لأهل بلدك، ولا أن تنسى كذا أن تدعو لسلطانك ولأميرك، عل وعسى أن الله جل وعلا يهديه وأن الله يأخذ بناصيته وأن الله جل وعلا يجعل له البطانة الصالحة التي تدله على الخير، وهذا أقل شيء، إلا فاسكت ولا تثير ولا تشغب، فلعل كلمة يا عبد الله تنطق بها ها هنا وها هنا تكون مفتاح شر على هذه الأمة ثم لا ينغلق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. هذه الفقرة وكما تلاحظون عباد الله هذه الفقرات عبارة الأصول قد مرت ما يتعلق بالكلام على الولاة قد مر معنا في الدروس الماضية، لكن هنا ناسب أن يذكر هذه المسألة الفرعية ومسألة الدعاء لهم. وكذلكم تكلمنا من قبل على جناب الصحابة وعلى مقام الصحبة وما الذي يجب في حقهم، وهنا كذلك تكلم على الصحبة لكن خص هذا الموضع بالكلام على أمهات المؤمنين على زوجات الرسول رضي الله تعالى عنهن، فسماه المؤلف رحمه الله تعالى بأمهات المؤمنين، ويقصد مقصود بأمهات المؤمنين أي زوجات الرسول، وهذا لنص القرآن، وهذا بنص القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات للمؤمنين، ليس في النسب وإنما في الحرمة والماذا والتقدير والتعظيم، وهكذا في حرمة النكاح منهن. فأزواج النبي وأمهات المؤمنين لهن منزلة رفيعة في الشريعة لا ينبغي أن تمس ولا ينبغي أن يقدح فيهن. فالكلام في هذه المسألة لعظمه جعل العلماء رحمهم الله تعالى هذه المسألة في كتب الاعتقاد، فقد تكلم العلماء قديما وحديثا عندما تكلموا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، من ذلك موقف أهل السنة والجماعة من زوجات الرسول، وهو التعظيم والتوقير، التوقير الشرعي الذي يليق بهن. يقول الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في كتاب عقيدة السلف، قال: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه، وقال: ويكون ذلك بالدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. فهذا مما ينبغي أن يجعل لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. فربنا جل وعلا اختار هؤلاء النسوة لصحبة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يكون أزواجه إلى يوم الدين، بل أمر ربنا جل وعلا من نبيه أن لا يطلقهن وأن يمسكهن وأن لا يبدل بهن أزواجه، كما في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولا أن تبدل بهن من أزواج. فلا يجوز أن يبدل بهن أحدا، بل يمسكهن، وهذا دل على أمرهن وعلى عظمهن وعلى شرفهن، بخلاف من يطعن فيهن من الروافض أخزاهم الله، الذين ما ألوا جهدا في الطعن والغمز والقدح في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وخاصة في عائشة وحفصة. عائشة وحفصة قد نالتا النصيب الأوفر من القدح والذم والطعن، بل حتى الكفر، فهم يصرحون بكفر زوجات الرسول، وخاصة حفصة وعائشة. وقد صرح العلماء فيما يتعلق بحكم الشرع في حكم الساب والطاعن في زوجات الرسول، أما عائشة رضي الله تعالى عنه فقد قام إجماع الأمة وإجماع العلماء على أنه من طعن في عائشة فإنه يكفر، وهذا بلا خلاف، وهذا بلا خلاف. مثال ما ذكره أبو القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، قال: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. من كفر عائشة، من قذف عائشة بما برأها الله به، ربنا جل وعلا أنزل آيات في محكم التنزيل، أنزل آيات من سبع سماوات فيها التبرئة والتطهير والعفة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه، فمن جاء بعد ذلك وطعن وقذفها بما برأها الله جل وعلا به فهذا يكفر، لأنه مكذب لخبر الله، مكذب لخبر الله جل وعلا. ربنا يبرئها وأنت تطعن فيها، فهذا معاندة لحكم الرب جل وعلا، فهذا يكفر. وكل العلماء على هذا، من رجع الكتب العلماء في الطحاوية ولمعة الاعتقاد، من صرح بهذا المسألة يذكر الإجماع والاتفاق على أن الطعن في عائشة هو كفر وخروج من الدين والملة، وخروج من الدين والملة. ونرى الآن الروافض سبحان الله هم في كأنهم في دين آخر، وهذا حقيق لا يمكن لتصور لمسلم. مسلم قرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويرى علاقة عائشة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، الفقيهة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، كم نفع الله جل وعلا بها الأمة بعلمها وكذلك بفضلها بتوجيهاتها. وناهيك عن حبه نبينا لها، فنبينا كان يحبها، بل أمر ما أمر جميع من كان في زمنه، كما لما دخلت فاطمة عليه وتقول له، شكت إليه شكوى النساء: يا رسول الله اعدل في أزواج الرسول. فقال: يا فاطمة أتحبين هذه؟ عندي معنى الحديث: إن أردت حبي فأحبي هذه. فأرشد النبي إلى حب عائشة، لأن حبها من حبه عليه الصلاة والسلام. ولا أحاديث كثيرة جدا في فضائل عائشة، ثم يأتي بعد ذلك الروافض قبحهم الله في الأعوام القديمة القريبة الماضي، من يتبع أخبارهم يسمع بتلك الاحتفالات، وجعلوا عيدا عيدا يحتفلون به، وهذا العيد عبارة عن ذم وطعن عائشة، عيد خاص لهذا الباب، يأتون بأشعارهم وبخطاباتهم وبمقالاتهم، وكلها مكرسة في الطعن والقدح في عائشة رضي الله تعالى عنه، كلام بذيء وسب وطعن ولعن واستهزاء وضحك على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وما ضرها شيئا، ما ضرها شيئا. نقول كما قال شاعر: ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه. لكن يعلم المسلم الحقد الحقد الدفين الذي تولد عند هذا الفكر، الكره لعائشة ولأم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. حتى سمعنا من السماجة ومن استخفاف عقول هؤلاء أنه لو ربما قد يمتحنون الناس بأسمائهم، يمتحنون النسوة بأسمائهم. سمعنا ما وقع عندما استولوا على بعض البلدان الإسلامية، كيف كان وامتدت أيديهم على دماء المسلمين. لو ربما إذا رأوا تلك الفتاة أو البنت اسمها عائشة لو ربما قتلوها، قتلوها حتى في الاسم فقط. بل وسمعنا كذلك في هذه البلدان وغيرها من البلدان أنهم في بعض أعيادهم كعيد غدير خم من حمقهم يأتون أثناء صخبهم وحماساتهم وغمزهم وطعنهم في أصحاب رسول الله في أثناء احتفالاتهم، يأتون ربما بحيوان بكبش أو بضان أو نعجة ونحو ذلك، فيسمون هذه عائشة، يقول هذه عائشة، ثم ينهالون عليها قطعا وتقطيعا على هذه الشاة. لماذا سموه عائشة؟ فيتخيلون عائشة عندهم، فماذا يفعلون بها؟ الفواقر. انظر إلى السخافة وإلى الحقد والحسد في حق هؤلاء. فما الحاصل؟ من قذف عائشة فقد كفر، فقد كفر وخرج من الدين والملة. وطبعا هو ليس مسلم، ليس هو عاقل، ليس عاقل بهذه الصورة يتعامل مع هذه الأفكار بهذه المعاملة، ما يتعامل بها إلا السخفاء وكذلك السفهاء. وأما الخلاف ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حق من طعن في غير عائشة، من طعن في غيره من الزوجات، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسألة، من سب غير عائشة كيف حكمه. توسع شيخ الإسلام في ذكر الخلاف في كتاب الصارم المسلوم، صار المسلول، على قولين اثنين، ثم خلص رحمه الله تعالى إلى القول الثاني، قال وهو الأصح، وهو الأصح، بأنه من قذف زوجات الرسول كأنه قذف عائشة، الحكم واحد بأنه يكفر، بأنه يكفر، وهذا هو الصحيح والذي دلت عليه الأدلة، لأن في ذلك طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا تخيلت يا عبد الله أن زوجات الرسول يعني على ما يقوله الروافض أنهن كفروا، أنهن قد وقعن في الشرك ووقعن في النفاق ووقعن في الفواحش، عافاهن الله من ذلك على حد زعمهم، كيف يمكن لنبي أن يعاشر من هذا صنفه ومن هذا حاله، أن يعاشر مشركات أو يعاشر كافرات أو يعاشر مرتدات؟ ما يمكن هذا، هذا طعن في نبي، بل طعن حتى في الله جل وعلا. ولهذا من سخافة بعضهم أن بعض استدرك هذا الأمر فقال عبارة هي أقبح من الكفر، إذا كان الكفر صور فهذا أقبح من الكفر. ماذا قال؟ يقول بعضهم، وهذا نقل بعض العلماء ممن ألف في كتب الشيعة، نقل عن بعض السادات الرافضة أنه يقول أن نبينا يدخل الجنة إلا فرجه فإنه في النار. لماذا فرج النبي في النار؟ قال لأنه جامع بها بعض المشركات. هل بعد هذا الكفر من كفر؟ فما أظنها كفر بعد هذا الكفر. انظر أرادوا أن يغطوا، يعني انتقدوا كيف نبي سيعاشر مشركة، فقال هو في الجنة إلا فرجه فهو في النار لأنه عاشر المشركات. من يقصد بالمشركات؟ زوجات الرسول وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فمثل هذا الكلام يعني ما يحتاج أن يذكر، فهم هؤلاء ليسوا بعقلاء وليسوا من أهل الإيمان والإسلام، لكن تذكر هذه العبارات حتى ننبه إخواني في الله لبعض المسلمين السذج. للأسف نسمع هذه الأيام بين الفينة والأخرى عن انتشار التشيع في اليمن خاصة، وخاصة في هذه البلدان النواحي السفلية ينتشر فيها التشيع، فتستغرب من هذا الذي سينتحل هذا المذهب، ينتحل هذا المذهب القائم على الكفر والشرك والنفاق والحقد على أصحاب رسول الله، الذي تربى على السنة وتربى على الدين والعقيدة الصافية وعلى تعظيم جناب الصحبة وعلى تعظيم مقام النبوة، ما يمكنه أن يعتنق هذا الدين إلا لدياثة أو لجهل عميق في دين الله. فإخواني في الله، فينبغي للشخص أن يستبصر حق البصيرة بهذا المنهج وبهذا الفكر الخبيث، وأنه منهج قد حوى على الكفر وعلى الخبث وعلى الزند. وكيف لا، هو عبارة كما إن صح التعبير فرخ عن اليهود، اليهود فرخوا فولدوا لنا بدين الروافض، هو عبارة عن يهود تشكلوا وإن كان بأسماء إسلامية لكن الفكر والعقيدة واحدة. وقد ألف العلماء قديما وحديثا تلكم الكتب التي فيها وجه الشبه بين الروافض واليهود، فإذا بالشبه كبير وقريب جدا في اعتقاداتهم وفي أعمالهم، حتى في أحكام الطهارة وفي أحكام البيوع وفي أحكام الأطعمة شابه اليهود القذة بالقذة، لأنهم ليسوا بعداء، لأن الذي أنشأ دين الروافض هو يهودي، ابن سبأ يهودي من يهود صنعاء،
دخل فاندس في الأمة، ثم كون هذه الحركة الذي وضع لها الأصول، أصول يهودية، فمشوا عليه لكن بصبغة إسلامية. فرأينا مثل هذه العقائد الكفرية التي لا يشك أي عاقل وأي منصف بأنها كفر على كفر وزندقة على زندقة، لكن للأسف مع هذا الكفر الواضح ينطلي على بعض العامة وينطلي على بعض المسلمين فيندرجون خلف هؤلاء. وإن كان بعضهم صحيح نتعذر ونعتذر لبعضهم أن بعض الذي دخل معهم ما كان يعلم بهم، دخل معهم على أن الأمر سهل وأن أمر سلس، وطبعا ويتحمل مغبة ذلك علماء السوء، علماء السوء الذين هونوا الخلاف بين السنة والروافض. سمع من بعض العلماء المعاصرين من يهون من شأن الشيعة والروافض، بل حتى بعضهم اعتبر مذهب الجعفري والمذهب الشيعة مذهب خامس من مذاهب الفقهية، وأن الخلاف الذي بيننا وبينهم خلاف رمزي حول تفضيل علي أو تقديم علي، ونسى هذه الأصول والخطوط العريضة والأمور العظيمة الذي بيننا وبينهم في الله وفي القرآن وفي السنة وفي أزواج الرسول وفي مسائل الإمامة وفي مسائل القضاء والقدر في الأسماء والصفات، قواعد عظيمة، جيل دين لهم دين ولا دين، قواعد عظيمة، جاء هؤلاء ممن هم لا يعلمون شيء من دين الله أو لأمر يعلم الله به أخفوا هذه القواعد، وقال ليس بيننا وبين أهل بين الشيعة إلا شيء يسير يحل، وهم أصحابنا وهم إخواننا في الدين. فيأتي العامي واسمع مثل هذه الفتاوى الضائعة المائعة فيستسهل ويستهون من الخلاف فيدخل معهم، والقوم وتعرف من ومن درس القوم يعلم أنهم على قمة في الشهوات، قمة في تبرير الشهوات، المتعة حي هلا تأخذ من أجمل نسائهم ومن أفضل من عندهم من نساء، خذها وتمتع بها بلا مجانا ب20 ريال 50 ريال، قلبها ليل ونهار، هذا ديننا. فضعيف الإيمان سينجر، ضعيف الإيمان سينجر خلف هذا المنهج، ومع ذلك ثم بعد ذلك يدسون له الدسائس العظيمة في عقيدته وفي منهاجه. فإخواني في الله، فكان القصد من ذكر هذه المسألة أن نذكر المسألة وعظم وخطورة هذه الفقرة على أن الطعن في زوجات الرسول ليس بالأمر الهين، بل هو كفر وخروج عن الدين وخروج عن الملة. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير، ذلك بالترحم عليهن والترضي عليهن وكذلك فضائلهن رضي الله تعالى عنهن. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.